بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زال المصنف رحمه الله تعالى يسرد الأبواب والمسائل في الأصل العظيم، وهو الإيمان بالقدر، ويرد على المخالفين لأهل الحق من القدرية والجبرية ومن دار في فلكهم في هذه المسألة. ولذلك في هذا اليوم سيتحدث المصنف عن الإيمان أن كل مولود يولد على الفطرة. نقرأ ثم نعلق بعض الشيء. طبعا بالنسبة لنا نذكر قواعد، يعني ليس الأمر أننا نشرح ونسترسل، لا، نذكر قواعد وهي أهم المسائل، لأن غالب المسائل مفهومة لديكم، والقواعد هذه بإذن الله يعتصم بها طالب العلم مع حفظه أو استظهاره للأدلة التي يذكرها المصنف رحمه الله. نعم. اللهم ممكن تقرأ لنا التعليق؟ في تعليق في بعض الطبعات، تعليق جيد. نعم. والثالث، أي الأول والثالث، يعني العهد والجبلة. نعم. Thank you. هذه المسألة الأولى وهي مسألة الفطرة، ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. ما المراد بالفطرة؟ المراد بالفطرة وهو القول الذي لا ينبغي قول غيره أو اعتقاد غيره أنها الإسلام، أنها الإسلام، بدليل أن الحديث ماذا يقول؟ فأبواه يهودانه أو ينصرانه، وفي لفظ أو يمجسانه. وأما لفظة أو يمسلمانه فموضوعة، وضعها الزنادقة أو وضعها من يريد الطعن في أصل الفطرة، ولذلك يذكرون لفظة أو يمسلمان، وهذا غلط، وهي لفظة موضوعة مكذوبة مصنوعة مفترات. أما الحديث ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصران أو يمجسان، إذن يخرجانه عن أصل إيش؟ الإسلام، الفطرة التي هي الإسلام. ولذلك جاء في الحديث الصحيح يقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي كلهم حنفاء على إيش؟ على الإسلام، فاجتالتهم الشياطين، يعني أخذت بهم الشياطين طريقا غير طريق الإسلام. إذن الأصل أن ما من مولود إلا وهو يولد على الفطرة يعني على الإسلام، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ونبهتكم إلى لفظة أو يمسلمان وأنها موضوعة. والقول الأول أن المراد به العهد الذي أخذه الله، ما هو العهد الذي أخذه الله؟ الإسلام. ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل إلى آخر. والثالث أن المراد الجبلة السليمة والطبع المنهي المنهي لقبول الدين، الجبلة السليمة والطبع كذا المنهي عندك إيه لقبول الدين، أو المنهي لقبول الدين، يعني الذي ينهي الإنسان ويوصله إلى قبول الدين. بقي القول الثاني، المراد ما جبل عليه الإنسان في علم الله من السعادة والشقاوة، وإن كان منسوبا لابن المبارك فهذا لا يستقيم مع ما ذهب إليه جمهور أهل السنة. هذه المسألة الأولى اضبطوها بارك الله فيكم، أن المقصود بالفطرة هي الدين الإسلام، دين الإسلام أو الإسلام. بقي عندنا المسألة الثانية وهي أيضا مسألة مهمة بحثها المصنف، وهي ما يتعلق بأطفال المشركين. نعم، المعلق عفوا. نعم،
قال: المسألة الثانية أطفال المشركين، فالخلاف فيهم كبير جدا، أوصلها بعض العلماء إلى 10 أقوال، لكن المشهور منها 2. أولهما أن الله يمتحنهم ويبعث إليهم رسولا في عرصة القيامة، فمن أجابه أدخله الجنة ومن عصاه أدخله النار، فهناك يظهر منهم ما علمه الله سبحانه ويجزيهم على ما ظهر من العلم، وهو إيمانهم وكفرهم، لا على مجرد العلم. قال شيخ الإسلام: وهذا أجود ما قيل في أطفال المشركين، وعليه تتنزل جميع الأحاديث.
وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم حافظ ابن كثير كما في التفسير، وكذلك جميع مشايخنا المعاصرين من أهل السنة يقولون بهذا القول، وهو أن أطفال المشركين يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة، لأن الله جل وعلا قال: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فيمتحنون كما يمتحن أهل الفترة، فإن أجابوا فلهم الجنة، وإن عصوا فلهم النار، فلهم النار. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي ذكره المصنف وهو أول حديث: الله أعلم بما كانوا عاملين، فالنبي عليه الصلاة والسلام أحال علمهم إلى الله، أحال علمهم إلى الله، وليس معنى بأن الله لا يعلم، تعالى الله، لا، وإنما الله جل وعلا علم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وعمل أيضا ما هم عاملون في عرصات القيامة حينما يمتحنهم سبحانه وتعالى، ففريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هذا هو القول الأول الذي يعتصم به السني، وهو أن أطفال المشركين أي يمتحنون، لأن هناك أقوال ذكر المصنف قولين فقط، ولذلك ترتيب المسألة كالتالي: أولا بالنسبة لأطفال المسلمين، أين هم؟ مع آبائهم في الجنة، وقد حكى الإجماع على هذا النووي رحمة الله عليه، بل قال الإمام أحمد: من يشك في هذا؟ الإمام أحمد يقول: من يشك في هذا أن أطفال المسلمين مع آبائهم في الجنة؟ بالنسبة لأطفال المشركين، أحكامهم في الدنيا كحكم آبائهم، إذا مات الطفل من أطفال المشركين فإننا نجري أحكام الدنيا عليه كما نجريه على آبائه المشركين. أما في الآخرة فهناك 10 أقوال حاصلها 3 أو 4، ذكر المصنف القول الأول وهو قول أهل الحق الذي لا ينبغي يعني قول غيره، وهو أنهم يمتحنون يوم القيامة كما يمتحن أهل الفترة، والأدلة على ذلك كثيرة، منها هذا الحديث الذي بين أيدينا الله أعلم بما كانوا عاملين، أيضا قول الله جل وعلا قبل ذلك وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. القول الثاني قول الخوارج، قالوا هم في النار. قاعدة الخوارج في هذا معروفة أصلا، أنهم في النار لأنهم يحكمون على 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 أصحاب الكبائر في النار، ولذلك يقولون هم في النار. هناك رواية عن الإمام أحمد أنكرها شيخ الإسلام بالتوقف، أنكر شيخ الإسلام الإمام أحمد قال بالتوقف. إذن القول الراجح الذي كما ذكرت قبل قليل وهو الصواب أنهم إيش يمتحنون، هذه أهم الأقوال الواردة في هذه المسألة. طبعا ابن القيم رحمة الله عليه له بحث أطال فيه النفس في كتابه العظيم طريق الهجرتين، بحث طويل خلص إلى هذا وأجلب من الأدلة الكثيرة لجميع المذاهب، ثم رجح القول الذي ذكره المعلق هنا على أنهم يمتحنون كما يمتحن أهل الفترة. طيب لا بأس، اذكر لنا القول الثاني.
الثاني أنهم في الجنة، يدل على ذلك حديث سمرة بن جندب الذي في البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر الحديث وفيه وأما الوالدان اللذين حوله.
وأما الولدان،
عندي الوالدان،
لا الولدان يعني مع إبراهيم، حول إبراهيم عليه السلام. الحديث هذا في البخاري، حديث البخاري، حديث لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الجنة ورأى إبراهيم قرأ حوله ولدان، جاء في لفظ ولدان المسلمين والمشركين، هذه اللفظة هي التي جعلت بعض العلماء يذهب إلى أنهم في الجنة. نعم.
قال وأما الولدان الذين حوله فكل مولود مات على الفطرة، فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال وأولاد المشركين. قال ابن القيم فهذا الحديث الصحيح صريح في أنهم في الجنة ورؤيا الأنبياء وحي. قال النووي وهو المذهب الصحيح المختار الذي ذهب إليه المحققون، أما الأقوال الأخرى فكثيرة، منهم من قال إنهم تحت المشيئة، ومنهم من قال إنهم تبع لآبائهم، وقيل في برزخ بين الجنة والنار، وقيل إنهم خدم أهل الجنة، وفيه حديث ضعيف عن أنس، وقيل إنهم يصيرون ترابا، وقيل هم في النار، وقيل بالتوقف والإمساك.
نعم.
هذا وقد غلط ابن القيم من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين، وعدم الحكم لهم بجنة أو نار، وإنما المعنى
الله أعلم بما كانوا عاملين. التوقف عندك، التوقف وعدم الحكم لهم بجنة أو نار، لأن من العلماء من قال هم مع أهل الأعراف، يقولون هم مع أهل الأعراف، وبعضهم توقف على الله أعلم. لا، الله أعلم بما كانوا عاملين في قدره السابق، وأنه يوم القيامة يعلم جل وعلا ما هم عاملون حينما يمتحنون. نعم.
هذا وقد غلط ابن القيم من فهم من قوله صلى الله عليه وسلم الله أعلم بما كانوا عاملين التوقف وعدم الحكم لهم بجنة أو نار، وإنما المعنى الله أعلم بما كانوا عاملين لو عاشوا، فهو سبحانه وتعالى يعلم القابل منهم للهدى العامل به لو عاش، والقابل منهم للكفر المؤثر له، لكن لا يدل هذا على أنه يجزيهم بمجرد علمه فهم بلا عمل يعملونه، وإنما يدل على أنه يعلم منهم ما هم عاملون بتقدير حياتهم.
نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أطفال المشركين، فقال رجل أين هم يا رسول الله؟ قال الله أعلم بما كانوا عاملين. وعنه رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود يولد إلا على الفطرة حتى يعبر عنه لسانه، فأبواه يهودانه وينصرانه أو يشركانه. قالوا: يا رسول الله، فكيف بما كان قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعنه رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مولود إلا يولد على هذه الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويشركانه. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن مات قبل ذلك؟ قال: الله أعلم بما كانوا عاملين. ولحديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق كثيرة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولاد المشركين الكفار الذين لم يبلغوا الحلم، يعني العقل، قال: الله أعلم بما كانوا عاملين إذ خلقهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ذرار المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله إذ خلقهم
الله كانوا الله أعلم إذ خلقهم،
فقال: الله أعلم إذ خلقهم ما كانوا عاملين. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أولاد المشركين فقال: الله أعلم بما كانوا يعملون إذ خلقهم. وعن عبد الله بن أبي قيس قال: حدثتني عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وسألتها عن ذرار المشركين فقالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هم مع آبائهم. فقلت: يا رسول الله، بلا عمل؟ فقال: الله أعلم بما كانوا عاملين. وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: دعي النبي صلى الله عليه وسلم إلى جنازة صبي يصلي عليه، فقلت: يا رسول الله، طوبى له عصفور من عصافير الجنة ولم يعمل السوء ولم يدري به. فقال: أو غير ذلك يا عائشة، إن الله تعالى خلق للجنة أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وخلق للنار أهلا وخلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وعن الفضل بن زياد قال: قلت لأحمد بن حنبل: قول النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة ما يعني به؟ قال: الشقوة والسعادة. قال محمد بن الحسين: هذه السنن التي ذكرتها عن النبي صلى الله عليه وسلم تدل على معنى كتاب الله، وتدل كل من عقل عن الله تعالى أن بعضها يصدق بعضا، كما أن الذي ذكرناه من كتاب الله تعالى يصدق بعضه بعضا. يدل الكتاب والسنة على معنى ما أعلمناك من مذهبنا في القدر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته إذا خطب: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. كذا روى جماعة من أصحابه، وكذا كان الصحابة يقولون في خطبتهم إيمانا وتصديقا ويقينا لا يشك في ذلك أهل الإيمان. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته: يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، ثم يقول: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وذكر الحديث. وعنه رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وذكر الحديث. قال محمد بن الحسين: وقد روي عن البراء بن عازب قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق وهو يقول: اللهم لولاك ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا. وذكر الحديث عن البراء رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول، وذكر الحديث، قلت: وقد ذكر ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ما أوصاه به وما وعظه به مما يدل على ما قلناه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أهدت فارس لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة شهباء ململمة فكأنها أعجبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا بصوف وليف فنحلنا لها رسنا وعذارا، ثم دعا بعبات خلق فثناها، ثم ربعها، ثم وضعها عليها، ثم ركب وقال: اركب يا غلام، يعني ابن عباس، فركبت خلفه فسرنا حتى حاذينا بقيع الغرقد، فضرب بيده اليمنى على منكب الأيسر وقال: يا غلام، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، ولا تسأل غير الله، ولا تحلف إلا بالله. جفت الأقلام وطويت الصحف، فوالذي نفسي بيده لو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا، ولو أن أهل السماء وأهل الأرض اجتمعوا على أن ينفعوك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك. قلت: يا رسول الله، كيف لي بمثل ذلك من اليقين حتى أخرج من الدنيا؟ قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فقال لي: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. رفعت الأقلام وجفت الصحف، والذي نفسي بيده لو جاءت الأمة لتنفعك بغير ما كتب الله لك ما استطاعت ذلك، ولو أرادوا أن يضروك بغير ما كتب الله لك ما استطاعوا ذلك، أو قال: ما قدرت. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عباس: يا غلام أو يا غليم، ألا أعلمك شيئا لعل الله أن ينفعك به؟ احفظ الله يحفظك، احفظ الله يكن أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، جف القلم بما هو كائن. ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يعطوك شيئا لم يعطك الله لم يقدروا عليه، ولو أن الناس اجتمعوا جميعا على أن يمنعوك شيئا قدره الله لك وكتبه ما استطاعوا. واعلم أن لكل شدة رخاء، وأن مع العسر يسرا، وأن مع العسر يسرا.
نعم.
قال محمد بن الحسين رحمه الله: حسبنا الله ونعم الوكيل، والحمد لله على كل حال. قد ذكرنا ما احتججنا به من كتاب الله تعالى ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرد على القدرية، وأنا أذكر ما روي عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عن الصحابة أجمعين من ردهم على القدرية على معنى الكتاب والسنة، ثم أذكر عن التابعين لهم بإحسان، وعن أئمة المسلمين من ردهم على القدرية وتحذيرهم المسلمين سوء مذاهبهم. باب ذكر ما تأدى إلينا عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من ردهما على القدرية وإنكارهما عليهم. قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن الله تعالى خلق الخلق فجعلهم نصفين، فقال لهؤلاء: أدخلوا الجنة، وقال لهؤلاء: أدخلوا النار، ولا أبالي. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: يا أبا بكر، إن الله تعالى لو لم يشأ أن يعصى ما خلق إبليس. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالجابية، والجاثوليق ماثل بين يديه، والترجمان يترجم، فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. فقال الجاثوليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فقال الترجمان: لا شيء. ثم عاد في خطبته، فلما بلغ من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، فقال الجاثوليق: إن الله لا يضل أحدا. فقال عمر: ما يقول؟ فأخبره، فقال: كذبت يا عدو الله، ولولا عهدك لضربت عنقك، بل الله خلقك والله أضلك، ثم الله يميتك ثم يدخلك النار إن شاء الله. ثم قال: إن الله تعالى لما خلق آدم نثر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون، وأهل النار وما هم عاملون. ثم قال: هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه. وقد كان الناس تذاكروا القدر فافترق الناس وما يذكره أحد. عن عبد الله بن الحارث بن نوفل قال: خطبنا عمر رضي الله عنه بالجابية والجاثوليق بين يديه، وبين يديه الترجمان يترجم، فقال عمر: من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وذكر الحديث إلى آخره. قال محمد بن الحسين: وقد ذكرنا عن عمر وعلي رضي الله عنهما حديثهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في القدر، وهو أصل كبير لما يرد به على القدرية الأشقياء. وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه كان يعلم الناس إثبات القدر، وأن الله تعالى خلق الخلق شقيا وسعيدا. وعن سلامة الكندي قال: كان علي رضي الله عنه يعلم الناس الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: قولوا اللهم داحي المدحوات وباري المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها، اجعل شرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورأفة تحيتك على محمد عبدك ورسولك، وذكر الحديث بطوله. وعن عبيد الله بن عبد الرحمن بن كعب بن مالك في حديث رفعه إلى علي رضي الله عنه قال: ذكر عنده القدر يوما قال: فأدخل أصبعيه في فيه السبابة والوسطى، قال: فأخذ بهما من ريقه فرقم بهما في ذراعه، ثم قال: أشهد أن هاتين الرقمتين كانتا في أم الكتاب. وعن عبد الملك بن هارون بن عنترة عن أبيه عن جده قال: أتى رجل علي بن أبي طالب رضي الله عنه فقال: أخبرني عن القدر. قال: طريق مظلم فلا تسلكه. قال: أخبرني عن القدر. قال: سر الله فلا تكلفه. قال: ثم ولى الرجل غير بعيد، ثم رجع فقال لعلي: في المشيئة الأولى أقوم وأقعد وأقبض وأقبض وأبسط. فقال له علي رضي الله عنه: إني سائلك عن ثلاث خصال، ولن يجعل الله لك ولا لمن ذكر المشيئة مخرجا، أخبرني، أخلقك الله تعالى لما شاء أو لما شئت؟ قال: بل لما شاء. قال: أخبرني، أفتجيء يوم القيامة كما شاء أو كما شئت؟ قال: لا، بل كما شاء. قال: فأخبرني، أخلقك الله كما شاء أو كما شئت؟ قال: لا، بل كما شاء. قال: فليس لك من المشيئة شيء. قال محمد بن الحسين رحمه الله: من خالف هؤلاء خولف به عن طريق الحق. عن أبي الأسود الدؤلي قال: قدمت البصرة وبها عمران بن حصين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فأتيت عمران بن حصين فقلت: يا أبا نجيد، إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم، تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره، وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود. قال: فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب، فقلت لأبي: أصلحك الله، إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي، فهل أنت محدثي عنه؟ فقال: نعم، تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم، ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال: يا أبا عبد الرحمن، حدث أخاك. فحدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب. عن عبد الله بن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص فقال له: إني شككت في بعض أمر القدر، فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا. قال: نعم يا ابن أخي، إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه. ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود. فذهب ابن الديلامي إلى عبد الله بن مسعود فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قاله سعد. وقال له ابن مسعود ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب. فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه. وقال له أبي ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت. فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر، فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك منه فرجا. قال زيد نعم يا ابن أخي، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم، ولو أن لامرئ مثل أحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفده لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار. عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد الموت. وعنه رضي الله عنه قال ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر. وعن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكرنا ما جاء به، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه مل بنا إلى طريق المدينة أو لو ملت بنا إلى المدينة، فلقينا بها من بقي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناهم عما جاء به معبد، فملنا إلى المدينة فدخلنا المسجد ونحن نأم أبا سعيد أو ابن عمر، فإذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه، فقدمني حميد للمسألة فكنت أجرأ على المنطق منه، فقلت يا أبا عبد الرحمن إن قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القرآن وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر، قال فإذا لقيتموهم فقولوا لهم إن ابن عمر منهم بريء وهم منهم براء، لو أنفقوا ما في الأرض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر، وذكر الحديث بطوله. وعن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قال جميعا كان أول من قال في هذا القدر في البصرة معبد الجهني، فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وذكر الحديث بطوله وقد ذكرناه في غير هذا الموضع. وعن أبي نعامة السعدي قال كنا عند أبي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال ثبتك الله كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه، فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره، فقال سلمان ثبتك الله إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو ذارئ أو فأخرج منه ما هو ذراري إلى يوم القيامة، فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان، فمن علم السعادة فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير، ومن علم الشقوة فعل الشر ومجالس الشر. وعن ابن سليمان عن أبيه قال حدثنا أبو عثمان أنه سمع عبد الله أو سلمان ولا أراه إلا سلمان قال إن الله خمر طينة آدم عليه السلام 40 ليلة أو 40 يوما ثم ضرب بيديه فيه فخرج كل طيب في يمينه وكل خبيث في يده الأخرى ثم خلط بينهما، قال فمن ثم يخرج الحي من الميت والميت من الحي أو كما قال. وعن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال إن الله تعالى خمر طينة آدم عليه السلام 40 يوما أو 40 ليلة، فذكر الحديث فقال فيه عن سلمان وحده. عن أبي إسحاق عن أبي الحجاج الأودي قال قلت لسلمان ما قول الناس حتى تؤمن بالقدر خيره وشره؟ قال حتى تؤمن بالقدر تعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك وما أصابك لم يكن ليخطئك، ولا تقول لو فعلت كذا وكذا لكان كذا وكذا، ولو لم أفعل كذا وكذا لم يكن كذا وكذا. وعن عبد الله بن سلام أنه قال خلق الله تعالى الأرض يوم الأحد والاثنين وقدر فيها أقواتها وجعل فيها رواسي من فوقها يوم الثلاثاء والأربعاء، ثم استوى إلى السماء وهي دخان فخلقها يوم الخميس ويوم الجمعة، وأوحى في كل سماء أمرها، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة على عجل، ثم تركه 40 يوما ينظر إليه ويقول تبارك وتعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم نفخ فيه من روحه، فلما دخل في بعضه الروح ذهب ليجلس، فقال الله تعالى: خلق الإنسان من عجل، فلما تتابع فيه الروح عطس، فقال الله تعالى: قل الحمد لله، فقال: الحمد لله. فقال الله تعالى: رحمك ربك. ثم قال له: اذهب إلى أهل ذلك المجلس من الملائكة فسلم عليهم، ففعل، فقال: هذه تحيتك وتحية ذريتك. ثم مسح ظهره بيديه فأخرج فيهما من هو خالق من ذريته إلى أن تقوم الساعة، ثم قبض يديه، ثم قال: اختر يا آدم. فقال: اخترت يمينك يا رب، وكلتا يديك يمين. فبسطهما فإذا فيها ذريته من أهل الجنة، فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم من قضيت أن أخلق من ذريتك من أهل الجنة إلى أن تقوم الساعة، فإذا فيهم من له وبيص. فقال: من هؤلاء يا رب؟ قال: هم الأنبياء. قال: فمن هذا الذي كان له وبيص؟ قال: هو ابنك داود. قال: فكم جعلت عمره؟ قال: 60 سنة. قال: فكم عمري؟ قال: 1000 سنة. قال: فزده يا رب من عمري 40 سنة. قال: إن شئت. قال: فقد شئت. قال: إذن تكتب وتختم ولا يبدل. ثم رأى في آخر كف الرحمن تبارك وتعالى منهم آخر له فضل وبيص. قال: فمن هذا يا رب؟ قال: هذا محمد، هو آخرهم وأولهم أدخله الجنة. فلما أتى ملك الموت ليقبض نفسه، قال: إنه قد بقي من عمري 40 سنة. قال: أولم تكن وهبتها لابنك داود؟ قال: لا. قال: فنسي آدم فنسيت ذريته، وعصى آدم فعصت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته، وذلك أول يوم أمر بالشهود. عن أبي بن كعب رضي الله عنه في قوله تعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إلى قوله: أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال: جمعهم له يومئذ جميعا ما هو كائن إلى يوم القيامة، ثم جعلهم أرواحا، ثم صورهم واستنطقهم وتكلموا وأخذ عليهم العهد والميثاق، وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع والأراضين السبع، وأشهد عليكم أباكم آدم أن تقولوا يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، فلا تشركوا بي شيئا، فإني أرسل إليكم رسلي يذكرونكم عهدي وميثاقي، وأنزل عليكم كتبي. فقالوا: نشهد إنك ربنا وإلهنا، لا رب لنا غيرك ولا إله لنا غيرك. ورفع لهم أبوهم آدم فنظر إليهم فرأى فيهم الغني والفقير وحسن الصورة ودون ذلك، فقال: يا رب، لو شئت سويت بين عبادك. فقال: إني أحب أن أشكر. ورأى فيهم الأنبياء مثل السرج، وخصوا بميثاق آخر في الرسالة والنبوة، فذلك قوله تعالى: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح الآية، وهو قوله: فأقم وجهك للدين حنيفا، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. وذلك قوله: هذا نذير من النذر الأولى، وهو قوله تعالى: وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين، وهو قوله تعالى: ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا به من قبل. فكان في علمه تعالى: يوم أقروا به من يكذب به ومن يصدق به. وكان روح عيسى بن مريم عليه السلام في تلك الأرواح التي أخذ عليها العهد والميثاق في زمن آدم عليه السلام، فأرسل ذلك الروح إلى مريم عليه السلام حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا إلى قوله تعالى وكان أمرا مقضيا فحملته الآية. قال فحملت التي خاطبها وهو روح عيسى عليه السلام. قال
لذلك فأرسلنا إليها روحنا، من هو؟ جبريل. والنبي عليه الصلاة والسلام قال عن عيسى وروح منه، هذه الإضافة إضافة إيش؟ تشريف. وإلا عيسى عليه السلام من جملة الأرواح التي خلقها الله جل وعلا، فهو مخلوق مربوب مصنوع مدبر، وليس له ولا يقال بأن هذه الروح غير مخلوقة، بل هي من جملة الأرواح، لكن الله تعالى خصه بالإضافة لتشريفه، كما خص الله جل وعلا بيته الكعبة أضافها إليه، جعل الله الكعبة البيت الحرام، البيت الحرام الكعبة أضافها إليه، كذلك ناقة الله وسقياها أضافها إلى الله إضافة التشريف. فهذا هو مثل هذا، هذه قاعدة عند أهل اللغة وهي التي جاء بها القرآن، إضافة التشريف. نعم.
قال إسحاق قال حكام وحدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال دخل من فيها عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه غشية ظنوا أنه قد فاض منها حتى قمنا من عنده وجللوه ثوبا وخرجت أم كلثوم ابنة عقبة امرأة عبد الرحمن إلى المسجد تستعين بما أمرت به من الصبر والصلاة فلبثوا ساعة وعبد الرحمن في غشيته ثم أفاق عبد الرحمن فكان أول ما تكلم به أن كبر وكبر أهل البيت ومن يليهم فقال لهم عبد الرحمن أغشي علي آنفا فقالوا نعم قال صدقتم فإنه انطلق بي في غشيتي رجلان أجد منهما شدة وغلظة فقال انطلق بنا نحاكمك إلى العزيز الأمين فانطلقا بي حتى لقينا رجلا فقال أين تذهبان بهذا قالا نحاكمه إلى العزيز الأمين قال فارجعا فإنه ممن كتب الله لهم السعادة والمغفرة وهم في بطون أمهاتهم وإنه يستمتع به بنوه إلى ما شاء الله قال فعاش بعد ذلك شهرا ثم مات.
إذا طبعا هذا الحديث محل يعني بحث من جهة الإسناد والغالب بأنه ضعيف، وقوله إلى العزيز الأمين، الأمين ليس من أسماء الله جل وعلا، فإذا كان المقصود سوقه إلى الله جل وعلا فلا بد من التنبه لهذه اللفظة مع ضعف إسناد الحديث. الأمين ليس من أسماء الله، ليس من أسماء الله، لأن أسماء الله توقيفية، أسماء الله توقيفية لا بد من أن تكون واردة في القرآن أو ثابتة في السنة الصحيحة. نعم.
وعن ابن شهاب الزهري قال حدثني إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أنه قال غشي على عبد الرحمن بن عوف في وجعه وذكر نحوا من هذا الحديث قبله. وعن الوليد بن عبادة أن أباه عبادة بن الصامت لما احتضر سأله ابنه فقال يا أبتي أوصني فقال أجلسوني فلما أجلسوه قال يا بني اتق الله ولن تتقي الله حتى تؤمن بالله ولن تؤمن بالله حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول القدر على هذا فمن مات على غير هذا دخل النار. وعن عطاء بن أبي رباح قال سألت الوليد بن عبادة بن الصامت كيف كانت وصية أبيك إياك حين حضره الموت قال دعاني فقال يا بني أوصيك بتقوى الله تعالى واعلم أنك لن تتقي الله تعالى حتى تؤمن بالله واعلم أنك لن تؤمن بالله ولن تطعم طعم حقيقة الإيمان ولن تبلغ العلم حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره. وقال قلت يا أبتي وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله في خيره وشره قال تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك أي بني إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما خلق الله تعالى القلم قال اكتب قال ما أكتب يا رب قال اكتب اكتب القدر قال فجرى القلم في تلك الساعة بما كان وبما هو كائن إلى الأبد.
أحسنت. هذه بعض الآثار التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وإن كان صدر الكتاب بقوله عن أبي بكر وعمر إلا أنه أراد أيضا بقية الصحابة، فذكر أشرف الصحابة وأفضل الصحابة وهم أبو بكر وعمر وهم أبو بكر وعمر، وأراد بقية الصحابة، ولذلك سرد هذه الآثار الطيبة، ومنها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف. أنا أعتذر عن درس التفسير، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.